بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه افضل الصلاه والسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب المواقيت. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينه ذلك ولاهل الشام ذلك ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن ذلك، فقال: كن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة المكة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحب أهل المدينة في جلد الغيبة، وأهل الشام في الجفة، وأهل نجد في قرن المنازل. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
ويحييكم اليمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ثم بعد، هذا الكتاب كتاب الحج. بعد ان ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصلاه لأنها أعظم أركان الإسلام، بدأ بعدها بالزكاة، هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وشهادتان محلهم العقائد، كتب العقائد. ثم ثنى المؤلف رحمه الله تعالى بكتاب الزكاة بعد الصلاة، لأن الزكاة قرنت بالصلاة في مواضع كثيرة من كتاب الله تعالى. ثم بدأ بالصيام، ثلث بالصيام لأنه الركن الثالث يجب في كل سنة مرة، وربع بكتاب الحج لأنه يجب في العمر مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع. والحج باللغة القصد، وبالشرع قصد بيت الله الحرام من شخص مخصوص في زمن مخصوص، وهي أشهر الحج. في أماكن مخصوصة ويشارع المشاعر المقدسة على صفة مخصوصة، وهي ما شرعه النبي صلوات الله وسلامه عليه. والحج لا يجب إلا بخمسة شروط ذكرها العلم: الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية والاستطاعة، وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو وجود المحرم، فإذا وجد المحرم وجب عليه الحج، وإن تعذر لا يجب عليها تعتبر غير مستطيعة. والحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. فالمواقيت الزمانية هي أشهر الحج: شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. وأما المواقيت المكانية فهي ما ذكر في هذين الحديثين: إذا أراد المحرم أو أراد الحاج أن يحج أو يعتمر فلا يتجاوز هذه المواقيت المكانية، قد وقتها النبي عليه الصلاة والسلام، وكانها تعظيم للحرم، كان حدود تعظيم لبيت الله الحرام، لا يتجاوز هذه الحدود إلا من أحرم من هذه المواقيت المكانية: ذي الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة ومر على أهل المدينة، وهو بين مكة والمدينة، يبعد عن المدينة ما يقارب 13 كيلو تقريبا. وأهل الشام الجحفة، وهي قرية خراب الآن والناس يحرمون في الغالب الآن من رابط، ولأن نجد برد المنازل، قرن المنازل المعروف الآن بالسيل الكبير، وادي السيل الكبير، واليمن يلملم، وربما قال لها السعدي وقال لها السعدية. هذه المواقيت وقتها النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال هن لهن، أي هن لأهل هذه المواقيت ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يعني ممن مضى على هذه المواقيت وهو ليس من هذه البلاد، ممن أراد الحج والعمرة. هذا يدل على أنه لا يجب على الإنسان إذا مر بالمواقيت أن يحرم إلا إذا أراد الحج أو العمرة، أما إذا أراد تجارة أو غير ذلك مسألة خلافية، لكن هذا هو الصواب. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني من كان محله من دون هذه المواقيت كان يقوم في جدة فمحله بيته، يعني ميقاته بيته، يحرم من بيته. وإذا كان كذلك قريب مكة محله بيته، وإذا كان في مكة كذلك، حتى أهل مكة يريدون من مكة بالحج بيته هو ميقاته، إلا العمرة. أما العمرة فلا بد أن يخرج إلى الحل، إلى خارج حدود الحرم. وهذا هو توقيت النبي صلوات الله وسلامه عليه. وجاء ميقات خامس سادس آخر، وهو ميقات لأهل العراق ذات عرق، ولكن قال العلماء بأن هذا الميقات الآن محجوب لا يمر به أحد، وهو جنوب وهو شمال وادي السيل، ويبعد عن مكة 100 كيلو، بينما وادي السيل يبعد عن مكة تقريبا 78 كيلو. والخلاصة أن أهل العلم ذكروا بأن هذا الميقات محجوب لأن الطرق لا تمر عليه الآن، وإنما يمر أهل العراق مع الناس على الطريق السريع المعروف الآن. هذه المواقيت المكانية التي يجب على من أراد الحج والعمرة أن يحرم منها. هناك وادي يقال له محرم وهو أعلى وادي السيل، وهذا ليس ميقاتا مستقلا، وإنما هو من محاذاة قرن المنازل. والخلاصة أن هذه المواقيت لا يجوز أن يمر عليها المسلم وهو يريد الحج والعمرة إلا أن يحرم منها أو يحرم من محاذاتها، كان يكون بطائرة أو يكون في البحر على سفينة أو غير ذلك، فإنه يحرم مع المحاذاة. إذا هذا الميقات الذي هو يمر عليه فإنه يحرم منه. نعم. هذا الباب ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم، ولم يقل الأشياء التي لا يلبسها المحرم، وإنما الذي يلبس، لأن الذي لا يلبس الذي يلبس المحرم كثير، أما الذي يحرم عليه أن يلبسه بأشياء معينة عبر عنها بالمخيط وما يشابهه. فبين النبي عليه الصلاة والسلام بهذا أن المحرم الأشياء التي لا يلبسها محدودة، أما الأشياء التي يلبسها فهي غير محدودة. فقال عليه الصلاة والسلام في هذا لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات. القمص هي الثياب التي لها أكمام، والعمائم هي التي تجعل على الرؤوس، والسراويل هي التي تجعل على أسفل البدن، لها شقان أو لها رجلان سراويلات، يقال له سراويلات جمع سراويل. ذكر أهل العلم بأنه لا يقال سروال، وإنما مفرد السراويلات السراويل هكذا. والبرانس، البرانس ثوب رأسه منه كالثياب المغربية الآن، والخفاف، الخفاف هي التي تلبس على الأقدام وتغطي الكعبين وربما وصلت إلى الساقين. إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هذا قبل أن يأتي حديث ابن عباس الآتي، فإن حديث عبد الله بن عمر كان قبل يوم عرفات، وهم متجهون إلى مكة، فجاء حديث ابن عباس يبين فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، يعني للمحرم. فذكر العلم اختلفوا في المحرم إذا لم يجد النعلين هل يقطع الخفين أو لا يقطعهما، والصواب أنه لا يقطعهما لحديث ابن عباس، لأن حديث عبد الله بن عمر كان أولا، ثم نسخه حديث عبد الله بن عباس، حديث عبد الله بن عباس، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بالقطع، وأذن بالسراويل لمن لم يجد الإزار الذي يغطي أسفل بدنه، ولم يقم وليفتق بينهما أو يشقهما. فدل ذلكم على أن حديث ابن عباس هو المعتمد، وأن المحرم إذا لم يجد وعجز عن وجود النعلين فله أن يلبس خفين ولا يقطعهما كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه. قال: ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. لا يلبس من الثياب الثوب الذي وقع فيه الطيب، سواء كان من الزعفران أو الورس. وذكر العلماء بأن هذا يستدل به على عدم لبس المخيط، فيقاس على ذلك أن الإنسان لا يلبس شيئا يشبه القميص، فلا يلبس الفنيلة ولا يلبس ما يقوم مقامها من الشيء الذي قد وصل على الجسم، ولا يلبس الطاقية مثلا لأن العمامة قد نهي عنها، ولا يلبس أي شيء محيط على صورة الجسم من أجل الجسم. ولهذا ذكر العلماء ذلك، وذكروا بأن محظورات الإحرام مجموعة في أن الرجل لا يغطي رأسه ولا يحلق رأسه كذلك، ولا يلبس المخيط لجسده، ولا يتطيب. وهذه الأمور التي ينبغي، ولا يقلم أظفاره كذلك، هذه من محظورات الإحرام التي ينبغي للمحرم بل يجب عليه أن يبتعد عنها. والمرأة لها أن تلبس ما شاءت من الثياب، إلا أنها لا تتطيب ولا تنتقب، يعني لا تلبس النقاب الذي يغطي الوجه وفيه خرقان يعني مقابل العينين، ولا تلبس القفازين اللذان يصنعان للكفين. أما غيرهما من الثياب، تلبس الشراريب، تلبس الخفاف، تلبس أي نوع من أنواع الثياب ما لم يكن جميلا ولا مطيبا. أما الرجال فلا يلبسون المخيط، والمرأة لا تلبس المخيط على وجهها كما في هذا الحديث. نعم.
تقيق الوجه.
لا كذلك، الرجل لا يغطي وجهه، لا يغطي وجهه، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حينما مات رجل محرم وقصته راحلته قال في بعض الروايات: ولا تغطوا رأسه ولا وجهه، فلا يغطي المحرم وجهه ولا رأسه. نعم.
صلى الله عليك يا شيخ، بعض الناس يخيط من هنا ويحط مغاط وحاجة زي كذا على الإزار.
المغاط لا بأس، يعني ما في بأس، بس يعني أهم شيء ما يكون هذا الشيء مفصل من أجل الجسم أو على الجسم. نعم.
ما يكون مفصل كذا تفصيل يا شيخ على قد البطن.
نعم،
على قد البطن.
ذكر بأن هذا الهميان لا يضر، يعني الشيء اللي يجعل المحرم نقود فيه أو شيء له ميناء. نعم.
وعن ابي ذلك عمر رضي الله عنهما ان النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والوفاء اليك والامن.
هذا يدل على التلبيه، والتلبيه معناها الاجابه. لبيك يقري انا مقيم على طاعتك اقامه بعد اقامه، واجابه مجيب لدعوتك اجابه بعد اجابه. فمعنى هذا الملازمه لطاعه الله تعالى، فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، لا شريك لك في ملكك ولا في ربوبيتك ولا اولوهيتك، انت الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، وانت المستحق للعباده. ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. قال كان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والضرباء اليك والعمل. هذا يدل على جواز الزياده على هذه التلبيه، لكن الافضل ان يلتزم بتلبيه النبي عليه الصلاه والسلام، فان زاد هذا فلا باس، والافضل ان يقتصر على ما اقتصر عليه النبي عليه الصلاه والسلام. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيره يوم وليله الا ومعها تمحر وفي ارض البخاري لا تسافر يوما ولا ليله الا يعني محر.
في هذا الحديث وفي رواية الثانية الدلالة على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم، لا مسيرة يومين وليلة ولا مسافة يومين ولا أقل من ذلك. ولهذا جاء في بعض الروايات لا تسافر المرأة إلا مع محرم، مع ذي محرم، ولم يذكر به الأيام، فدل ذلك على أنه لسفر يطلق عليه سفر، فإنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم. بعض الناس يقول تسافر مع جماعة من النساء أو غير ذلك، لا، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السفر إلا مع ذي محرم كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان الحج، فإن حجت بدون محرم مع نساء فحجها صحيح وتأثم لأنها خالفت أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجب على الحج ما دامت لم تجد محرما لا تصبح مستطيعة ولا تأثم لأنها تركت الحج لا تستطيع لعدم وجود المحرم. نعم.
قال
هذا فيه شدة الألم، والأذى هو إذا تأذى الإنسان من جسده أو من رأسه واحتاج إلى أن يعني يلبس الثياب لمرض بجسده ما يستطيع مع البرد، أو احتاج أن يحلق رأسه لما يحصل له من الأذى، أو يغطي رأسه لما يحصل له من الأذى، هذا يقال له يعني عليه فدية الألم، وهي صيام ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف الصاع، أو صيام ثلاثة أيام، مخير بين هذه الأمور الثلاثة يقال لها فدية الألم. وذكر العلم بأنها تكون عن أمور خمسة: من غطى رأسه أو حلق شيئا من شعره احتاج إلى ذلك، أو لبس مخيطا على جسده، أو قلم أظفاره، أو تطيب، فإذا كان متعمدا لهذه الأمور بدون حاجة فيأذب عليه الفدية، وإذا كان متعمدا لحاجة احتاج خشية من المرض حلق رأسه، أو خشية من المرض فغطى رأسه من البرد الشديد، وإذا كان متعمدا لحاجة فعليه الفدية ولا إثم عليه. وإذا كان ناسيا فلا إثم عليه ولا فدية. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نعم.
باب حرمة مكة. عن أبي حميد بن عمرو الغزالي الأدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبحث البعوث إلى مكة إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قول القرآن به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ورعته قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ولكن حكمنا الناس فلا يحل لابن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لرسوله ساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بأمس، فليكذب الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال لك عنه؟ قال قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فرقا بدم ولا فرقا بخيبة ولا فرقا بخاطر. الفرق بالله المعجزة والله المهمل قيل الخيانة وقيل البلية وقيل الهمة، وأصلها في سرقة الإبل. قال الشاعر والخالق للصدور والخالقة.
هذا الحديث فيه بيان حرمة مكة وأن الله تعالى حرمها يوم خلق السماوات والأرض، وأن الله تعالى حرمها فلا يجوز لأحد أن يعبد شجرها أي يقطع الشجر، شجر الحرم في حدود الحرم لا يقطع الشجر، وكذلك لا يقاتل فيها أحد من الناس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أذن له فيها ساعة من نهار ولم يحصل في الغالب قتال، والساعة قالوا إلى العصر من الفجر إلى العصر، هذا يقال له وقت، فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن له فيها عليه الصلاة والسلام، ثم عادت حرمتها كحرمتها بالأمس، ليس هناك لا يجوز لأحد أن يحتج بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك لا يقتلى خلاها كما جاء في الأحاديث الأخرى. الخلا هو الحشيش، خلا هو يعني أعلاف الأغنام التي في الصحراء، فلا يجوز لأحد أن يقطع شجرها ولا يختلي خلاها، وكذلك لا يقطع شجرها. أما الشجر الذي ينبته الإنسان فقالوا بأنه لا بأس به إذا أنبت كان لك مزرعة زرعتها أو أنبت أشجارا ثم قطعتها فأنت الذي أنبتها، أما الشيء الذي لا تنبته أنت ولا تغرسه أنت لا يجوز للإنسان أن يقطعه كما حرمه النبي عليه الصلاة والسلام، إلا الإذخر فقد أذن به النبي عليه الصلاة والسلام كما أذن. كذلك لا يجوز لأحد أن يقتل بها أحدا من الناس إلا من كان عليه قصاص، فلو قتل رجل أحدا أو قتل مسلم أحدا في مكة فإنه يقام عليه الحد، وإذا قتله خارج مكة وهرب إلى الحرم فإن العلماء ذكروا أنه ينبغي أن يقبض عليه ويخرج ويقام عليه الحد خارج الحرم. نعم.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولا امتهان المنية، وإذا استنفرتم تنفروا، فقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله ويخلق السماوات والأرض ولم يحلني إلا ساعة من النهار ولم يحلني إلا ساعة من النهار وهي ساعة إمام فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يقبل شكره لا يقبل شكره ولا ينفر شيء ولا يزفر نفر ورزقه إلا من عرفها ولا يبتلى خلاء
ولا يسأل ولا يلتقط لقطة نعم
ولا يتفق ولا يلتقط لقطة إلا من عرفها ولا يبتلى خلاء. فقال العباس يا رسول الله إن الخلق فإنه لغيرهم وبيوتهم وبيوتهم. فقال إن الخلق والغيم أجلاء.
هذا كان الحديث الأول وفيه البيان أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم هذه الأشياء حرام بحرمة الله ليوم القيامة. لا يعضد شوكة أي لا يقطع شجر فيه ولا يقطع صيدا صيد لا ينفر لا حمام ولا غيره لا ينفر يترك ولا يعني يفزع. وكذلك النقطة وهي التي يفقدها الإنسان هي خارج الحرام تعرف سنة فإن لم يجد الإنسان صاحبها فهي له أما داخل الحرم فلا يعرفها سنة وإنما يعرفها العمر كله يعرفها حتى يجد صاحبها ولا يتركها أو يعطيها المسؤولون هنا أو المسؤولين هناك. كذلك لا يقتلى خلاها. الخلا هو كما تقدم هو الخلا هو ما يعطى الحيوانات من الحشيش وغيره. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر. الإذخر نبت طيب كانوا يستخدمون ليشربوه في البيوت ويجعلونه في على القبور للطيب رائحته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر فإنه لقيمهم وبيوتهم. القيم هو الحدادين يستخدمونه وللبيوت كما تقدم بأنه يجعلون على سقف البيت. نعم
الحدادين شخص الله كيف يسمونه؟ الحدادين كيف
يستخدمونه أراضي المخاصة. نعم
باب ما يجوز قتله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتل بالحرم الغراب والحدث والعقرب والفارة والكلب الأبوح. ولمسلم يقتل خمس مواسم في العز والحرم.
هذا كذلك المحرم لا يقتل الصيد وهو محرم ولا يقتل شيئا من هذه الدواب إلا المؤذي. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس من الدواب كلهن فاسق يعني خرجت عن طبعها وعن طبع أشباهها يقتلن في الحل والحرم. في الحل والحرم كذلك الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. الخلاصة كل ما يؤذي الإنسان ويعتدي عليه من السباع له أن يقتله وأن يمتنع منه. هذه الخمس تقتل في الحل والحرم كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. نعم
باب دخول مملكة وغيره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مملكة عاما وعلى رأسه المعقر فلما أنتهى جاءه رجل فقال إن ابن خطل متعلم بأسنان الكعبة.
إن ابن خطل نعم
إن ابن خطل متعلم بأسنان الكعبة. فقال اقتلوه.
هذا كذلك النبي عليه الصلاة والسلام دخل يدل على أنه يجوز دخول مكة بدون إحرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعلى رأس المخفر. المخفر هو ما يقارب مثل الخوذة أو ما يغطي الرأس من الأمور التي تقي الرأس. فبين النبي عليه الصلاة والسلام كذلك بابن خطل. ابن خطل قيل بأنه أسلم ثم قتل مسلما من المسلمين ثم ارتد عن دين الله تعالى صار يحيي النبي عليه الصلاة والسلام ويسب له اللهم صل وسلم عليه. فقالوا بأنه متعلق بأستار الكعبة يستعيد بها. فبين النبي عليه الصلاة والسلام قال اقتلوا يعني حتى ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. هذا يدل على أن الإنسان لو استعار بالكعبة مثلا وذهب إلى قتل أحد من المسلمين أو ارتد ثم ذهب إلى مكة يقتل يقام عليه الحد ولا يترك. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ مكة من كذا من الثانية العليا من الثانية العليا التي تتهاجر خرج من الثانية العليا.
هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل من على مكة وهي كدا وخرج من أسفلها وهو كدا، ولهذا كان يقول العرب إذا دخلت فافتح وإذا خرجت فضم، يعني دخل من كدا وخرج من كدا، وهذا هو الأفضل. دخول مكة يسر، يدخلها من أعلاها حتى يستقبل البيت والحجر الأسود مع أعراب السلام، هذا طيب، وإن لم يتيسر له ذلك دخل من أي مكان كان من مكة.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن ربيعة فأغلقوا عليه الباب، فلما فتحوا الباب كنت أول من ولد فلقيت بلالا فسألته ما صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين.
ما الذي دلل على النبي عليه الصلاة والسلام صلى داخل البيت وبه جواز الصلاة داخل البيت؟ ولكن ذكر العلماء أن من صلى داخل البيت داخل الحجر الآن الذي هو شمال البيت فكأنه صلى داخل البيت، وليس ذلك من الواجبات وإنما هو مستحب. لو أراد الإنسان أن يصلي داخل البيت ولم يتيسر له صلى داخل الحجر، فإن الحجر من البيت، هذا من السنن وليس من الواجبات والحمد لله. نعم. وليس من واجبات الحج، وإنما إذا رغب بذلك وأراد أن يصلي داخل البيت وصلى داخل الحجر فكأنما صلى داخل البيت كما قالت عائشة رضي الله عنها. وعن عمر رضي الله عنه أنه
جاء إلى البيت في الحجر الأسود،
إلى الحجر
الأسود فقبله وقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخبرك ما قبلته.
هذا فيه أن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام مطروح ومن الأمور العظيمة، فعمر رضي الله عنه كان يقبل الحجر وبين للناس أن هذا الحجر لا يضر ولا ينفع، ولكنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقبله فقبله اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا لأن الحجر يضر وينفع. صحيح حجر قد جاء في الحديث أنه كان في مكة كان في الجنة من حجر الجنة، كان أبيض من الثلج وحينما نزل ولكن خطايا بني آدم سودته، ولكن مع ذلك الحجر لا يضر ولا ينفع كما قال عمر، وإنما رضي الله عنه وإنما من قبله يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في تقبيله. نعم.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون إنه يبدو عليكم قوما وهلتهم حمى يدري، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الظهرين، ولم يمنعهم أن يقضوا الأشواط كلها إلا لإقضاء عليهم.
هذا فيه من الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سمع ما قال المشركون بأن الصحابة وهنتهم حمى يثرب يعني المدينة يعني أضعفتهم، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرملوا في الطواف على البيت في ثلاث أشواط الأول ويسيروا بين الصفا بين الركنين، لأن المشركين لا يرونهم بين الركنين كأنهم كانوا من ناحية الشمال، ولكن وهذا في عمرة القضية عمرة الحديبية ولكن في الحج ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. فالسنة للحاج والمعتمر أن يرمل من ثلاثة أشواط الأول كاملة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. أما هذا كان أولا، ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام بسنته أن الرمل يكون ثلاثة أشواط في كلها الأولى ويسير بالأربعة المتبقية. نعم.
وعن ابي زائد بن عمر رضي الله عنهما قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جرد مكه اذا استلم الركن الاسود افضل ما يقوم يقوم ثلاث اشواط.
هذا كما تقدم يبين بان الخب ثلاث اشواط هو الرمل. الرمل هو تقارب الخطم عن اسرعه ثلاث اشواط الاولى، هذا من السنه. أما الأشواط الأربعة التي بعدها فإنه يمشي بها مشيا، وكذلك ينطبع السنة أن ينطبع في الطواف كله من أوله إلى آخره إذا كان أول ما يقدم إلى مكة، طواف القدوم أو طواف العمرة. الخلاصة أنه أول طواف يطوف به إذا قدم إلى مكة يشرع له أمران: الأمر الأول الرمل، والشهر الثاني الانطباع، وهو أن يجعل طرف الرداء على عاتق الأيسر ويجعلهما من تحت وسط الرداء من تحت عاتقه الأيمن. هذا الانطباع، هذا يكون في الطواف الأول حينما يقدم الإنسان إلى البيت. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بلا بعيد يستلم الركن بمعجل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهر النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت الا الركنين اليمانيين.
هذا يدل على فوائد الحديث الاول والثاني، من ان النبي عليه الصلاه والسلام يعني طاف على بعيد صلوات الله وسلامه عليه، هذا فيه جواز الطواف على شيء والإنسان محمول عند الحاجة. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم طاف حتى يراه الناس ويقتدوا به، ولكن لو طاف ركب الإنسان في الطواف لحاجة فلا بأس بذلك. كذلك يدل على أن الحجر الأسود يستلم، معناه يستلم يمسح باليد ويقبل، وذكروا بأن له مراتب، مسح الحجر الأسود أو استلامه يكون على مراتب، يستلمه بيده ويقبله، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية يستلمه بيده ويقبل يده، يكبر طبعا. المرتبة الثالثة يستلمه بشيء ويقبل ذلك الشيء كمحيا أو غير ذلك بشرط أن لا يؤذي الناس الطائفين. المرتبة الرابعة أن يشير إليه عند عدم الاستطاعة، يكبر الله أكبر ويشير إليه ويمضي. هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والاستلام يكون للركنين اليمانيين، أي ركن الحجر الأسود الذي فيه الحجر، وركن اليماني الذي هو غرب الكعبة يعني شمال الكعبة يعني الجنوب يعني من جهة اليمن. وقالوا بأن الحكمة في ذلك لأنهم على قواعد إبراهيم، الركنين الشاميين ليس على قواعد إبراهيم، لأن الحجر من البيت، ولهذا يستلم الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر، الحجر الأسود يستلم، معنى يستلم يمسح بيد. ولهذا جاء في الحديث: مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. ولكن لا يزاح من الإنسان، أما الحجر الأسود فهو أربع مراتب كما تقدم، وأما الركن اليماني مرتبة واحدة يمسحه بيده ولا يقبل، فإن لم يستطع وحصل زحام فلا يشير إليه وإنما يمضي إشارة، ليس كالحجر الأسود. نعم.
باب التمتع عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: سألت ابن عباس عن المتعة فقال به يزور فرطل نقشان أو شرك في ذلك. قالوا وكأن وناسا سيبهما بريد فرأيت بالمنام كأن الإنسان يعادي حجا ومحج ومغور ومتعت متبارس. فأتيت لعباس فحدثته فقال الله أكبر السنة يا عباس صلى الله عليه وسلم.
والمتعة يعني التمتع هو أن يحرم الإنسان بعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ويحرم بالحج من عامه الذي هو به، هذا يقال لها التمتع. ويأتي إن شاء الله أنواع الأنساك الثلاثة. نعم.
وعن عبد الله بن
عمر رضي الله عنهما قال: الهدي هو ما يهدى الى البيت ابتغاء مرضات الله تعالى ليوزع على فقراء الحرم، وهو اما ان يكون من البقر او من الابل او من الغنم. فاذا كان من البقر فالبقره والبدنه من الابل تجزي عن سبعه، اما الشاة تجزي عن شخص واحد. نعم.
وعن ابي الله رضي الله عنه قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع من عرفه الى الحج واهدى فسار معه ثدي من بينه، وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهدى بعرفه فاهدى بالحج، فتمتع الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهدى بعرفه الى الحج، فكان من الناس من اهدى فسار ثدي من بينه ومنهم من لم يبدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال للناس: من كان منكم قد اهدى فانه لا يحيط من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم اهدى فليقف في البيت وكسر امره وليقصر وليحذر ثم ليحل بالهدي
وليحلل. نعم.
وليحلل ثم ليحل بالهدي وليقضي. فأمت به هديا فنصف ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم قام ثلاثة أشواط من السبت ومشى أربعا وركع حين قضى طوافه في البيت عند المقام ركعتين، ثم انصرف إلى الصفا فطاف حين صفا والمروة سبعة أشواط، ثم لم يعد من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديا في يوم النحر، وأفاض طواف البيت ثم حل بكل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس.
هذا في حديث في فوائد، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني حج قارنا، وقوله هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم يعني تمتع. الصحابة رضي الله عنهم يطلق على التمتع والقران عندهم يطلق عليه التمتع كل القران والتمتع، لأنه يتمتع بحج وعمرة في سنة واحدة وعليه هدي التمتع سواء كان قارنا أو مبردا أو قارنا أو متمتعا، والقارن يقال له متمتع. وفيه من الفوائد أن من ساق الهدي فإنه لا يحل حتى يحل يوم النحر مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه من الفوائد أن الإنسان إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فإنه يقصر من رأسه إذا كان الحج قريبا، أما إذا كان الحج لا يزال في وقت متسع فإن الأفضل له أن يحلق كما أمر بذلكم النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأنه يبدأ البيت يجعل البيت على يساره يطوف ثلاثة أشواط الأول بالرمل وأربعة أشواط بدون رمل، ثم يصلي ركعتين بعد سبعة أشواط، والأفضل أن يقرأ فيهما بيقول يا أيها الكافرون وبيقول هو الله أحد بعد الفاتحة في كل ركعة، ثم يذهب إلى البيت ويبقى على الصفا ويستقبل البيت ويذكر الله تعالى بالأذكار المشروعة التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويسعى سبعة أشواط، يبدأ بالصفا وينتهي بالمرة سبعة أشواط، ثم يحل إذا كان متمتعا أما إذا كان قارنا أو مفردا فإنه إن كان مع الهدي فلا يحل ويكون قارنا، وإن لم يكن معه هدي فالأفضل له كذلك أن يحل ويجعله عمرة، هذا هو الأفضل. إذا كان قد أحرم قارنا أو أحرم مفردا ولم يكن معه هدي فالأفضل له أن يجعلها عمرة كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بذلك كما سيأتي في الحديث إن شاء الله تعالى. نعم.
وعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، أشهد الناس حدوا من العمرة ولم تحدث في عمرته؟ قال: إني نددت رأسي وقللت حدي فلا أحل حتى أحرم.
هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ساق الهدي، وأن من ساق الهدي لا يحل حتى يلحق هديه يوم العيد. أما من لم يسوق الهدي فإن الأفضل له أن يحل ويجعلها عمرة إن لم يكن متمتعا، فإن كان متمتعا فإن له الحل. نعم. بعد التقصير، بعد أن يقصر ويطوف بالبيت ويسعى يقصر يحل. نعم.
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه انه قال: اجلت ايه الموت في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل في القران يحرمها ولم تنه عنها حتى مات. فقال رجل برايه ما شاء. قال البخاري جواب من الله ويسلم: نزلت ايه المزعف يعني مدرك الحج
وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ننزل آية الحج وهي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات ولهم منها. معنى آية المتعية قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي، فمن لم يصم يوم الحج وسبعة إذا رجع تلك عشرة كاملة. هذه آية المتعة. الخلاصة أن الأفضل، اختلف العلماء في الأمر، لو استقبلته من أمري لاستدبرت لما سوق الهدي ولا جعلتها عمرة، ولكنه ساق الهدي. فقالوا بأن هذا الذي تمناه النبي عليه الصلاة والسلام يكون أفضل الأنساك. منهم من قال: لا، القران هو أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا، والله تعالى لا يختار لنبيه المقبول وإنما يختار له الأفضل. ومنهم من قال: الإفراد أفضل، لأن الإفراد يأتي بعمرة في سنة ويأتي بالحج في سنة أخرى. والأقرب والله أعلم أن التمتع هو الأفضل بلا شك، ولكن بعضهم فصل في هذا فقال: إن كان قد ساق الهدي فالقران افضل، لانه الذي اختاره النبي عليه الصلاه والسلام، وان لم يسق الهدي ما ساق الهدي فالافضل له ان يكون متمتعا. منهم من فصل هذا التفصيل وهذا قريب، لانه اذا كان عنده قدره ان يسق الهدي فالقران افضل، لان النبي عليه الصلاه والسلام قرن، وان لم يسق الهدي فالتمتع افضل، لان النبي عليه الصلاه والسلام تمنى. نعم.
حديث
سابق بالنسبة للصلاة
داخل الحج، الفرض
أم النفل؟ لا، هذا النبي عليه الصلاة والسلام صلى النفل، أما الفريضة فهو يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام، صلي بالناس إمام المسلمين عليه الصلاة والسلام، لكن هذا ذكر العلم بأنه من النوافل. نعم.
لكن لو صلى إنسان يجب داخلها فرض مثلا أتى وصلى،
اختلف العلماء والأفضل له أن يصلي داخلها النفل والفريضة مع الناس. نعم.
صلى الله عليك. يشوف بالنسبة للصفات الأربع اللي ذكرتها عن الحجر الأسود، في الأشواط في كل
الصفات. نعم، في كل شوط يعني يسن له أن يستلم الحجر الأسود. نعم.
الله
أسود. نعم.
باب الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت طائفة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي، ثم أشهرتها وغللتها أو غللتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام في المدينة فأثمر حربا عليه شيء هذا وهذا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أتى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما.
هذا الهدي هو ما يهدى إلى البيت، ومعنى يودع إلى البيت أي يذبح ويلحق لفقراء الحرم هناك. وبين من الفوائد أنه يجوز الإنسان أن يبعث يرسل هدي ولو لم يحج ولو لم يعتمر، يقول يأخذ يا فلان خذ معك هذا الجمل واحد لي في البيت اذبحه وعطه لفقراء الحرم هناك، أو يقول اشتر لي شاة واذبحها وعطه فقراء الحرم. هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام تقربا لله تعالى، تقربا لله تعالى وتوسعة على الفقراء ممن في الحرم وممن يقدم إلى الحرم. وهذا سنة وليس بواجب إلا أن يكون قد نذره على نفسه. نعم. وهذا يدل كذلك أنه إذا بعد الهدي لا يلزمه أن يحرم ولا يلزمه أن يكف عن حلق شعره ولا غير ذلك، لا، إنما هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحرم شيئا على نفسه عليه الصلاة والسلام مما يفعله المحرم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال كذا، قال إنها بدنة، قال كذا فرأيته وكذا رحمنا يسارع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة ترجمها وويلك أويحك.
هذا يدل على أن الإنسان لو بعد بهدي إلى مكة يذبح أو ينحر لفقراء الحرم فلا بأس أن يركبها، إن احتاج إليها لا بأس أن يركبها ويحتلبها كذلك، لأنها إذا احتاج إلى ذلك لا حرج في ذلك. ونعم.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدني
على بدري
أن أقوم على أجرهن وأن أرتب بلحمنا وبيوتنا وأن أعجز أهلتنا وأن لا أعطي استهزارا مما شئت. فقال نحن نعطي
شيئا نعم.
وأن لا أعطي استهزارا مما شئت. فقال نحن نعطيه من جنة.
وهذا الحديث فيه فوائد، أن النبي أرسله أن يوكل على هذه من البحار وينحر. النبي عليه الصلاة والسلام أمر علي أن يقوم على مذنه، يعني ينحرها بعد أن نحر النبي عليه الصلاة والسلام 63، أوكل علي رضي الله عنه بأن يذبح الباقي، ينحر الباقي وأشركه بالهدي. وكذلك وأن يتصدق بلحمها وجلودها، يعني تصدق باللحم والجلود وأجلتها. الأجلة هي ما يجعل من جلال أو من غطاء على ظهر، يعني الناقة أو الهدي من الإبل الجلال، يعني كانوا يغطون على ظهرها ويجعلون شيئا يغطي سنما حتى تعرف بأنها من الهدايا. وألا يعطي الجزار منها شيئا، يعني الجزار لا يعطى من لحمها من باب المقابلة من باب الأجرة، وإنما يعطى أجرتها كاملة. فإن كان الجزار فقيرا وقد أعطي أجرة كاملة فإنه فلا بأس أن يعطي منها صدقة الناس، ولكن يعطي أجرة كاملة لا يعطي من لحمها من أجل يعني إزارته كما في هذا الحديث. نعم.
وعن زياد بن أبي قال رأيت ابن عمر قد أتى على رجل فلقمنا وعن زياد بن أبي قال أتيت قال رأيت ابن عمر قد أتى على رجل فلقمنا فلقمته ينحرها فقال بعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا هو الأفضل لنحر الإبل، أن تبعث يعني تقيد وهي قائمة معقولة اليد ثم ينحرها وهي قائمة، أما وهي باركة مناخة هذا خلاف السنة. لكن لو عجز الناس ما استطاعوا أن يفعلوا ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
ثلاث أقوال
الرسل بالمحرم. نعم.
أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسعود بن مخرمة رضي الله عنه اختلفا في سبو الأبواب، فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسعود لا يغسل المحرم رأسه. قال أرسلت سكرتان بن عباس إلى أبي أيوب رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين الكعبين و وهو يستأذن بثوب فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت انا عبد الله بن حنين ارسلني اليك ابن عباس يسالك فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع اول يوم يده على الثوب فقطعه حتى بدا لي رأسه ثم قال للإنسان يصب عليه الماء اصبر فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأكبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية فقال اسمه ابن عباس لا أماليك بعدها أبدا.
ماذا فيه من الفوائد؟ الرغبة في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والحذر من الوقوع في محظورات الإحرام. وفي من الفوائد جواز اغتسال المحرم، له أن يغتسل ويحك راسه ويبرك راسه بشرط ألا يقطع الشعر، وله أن يغتسل عند الإحرام قبل الإحرام، وله أن يغتسل بعد الإحرام، وله أن يغير ثيابه يعني الإحرام بإحرام آخر، لا بأس بذلك. لأن بعض الناس ربما يظن بأن المحرم لا يغتسل ولا يغسل رأسه ولا يحرك رأسه، الدين يسر. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه في هذا الحديث كان يقول هذا، وقال الراوي يقول المسور لا أماريك بعدها، يعني لا أجادلك، لأن ابن عباس رضي الله عنه هو حبر الأمة رضي الله عنه. نعم. هذا في من الفوائد، أولا أن الإنسان إذا أحرم بحج أو بحج وعمرة قارنا وليس معه هدي فالأفضل له أن يجعل عمرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك وأمر أصحابه أن يفعلوا ذلك صلوات الله وسلامه عليه. والصواب أنه لو لم يجعل عمرة فحجه صحيح، لو أحرم مهردا أو قارنا وليس معه هدي وأتم حجه فإنه حجه صحيح، لكن خالف الأفضل، الأفضل له أن يجعل عمرة. وإذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وإن كان مفردا وإن كان قارنا. وفيه من الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام تمنى أن يكون متمتعا عليه الصلاة والسلام. وفيه من الفوائد أن المرأة إذا حاضت وهي قد أحرمت بعمرة أنها تقلب إحرامها إلى قارنة، فإن عائشة رضي الله عنها أحرمت بعمرة ثم حينما حاضت أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل وتحرم بالحج. وفي من الفوائد أن المرأة الحائض تعمل المناسك كلها إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تغتسل، فإذا اغتسلت طافت وبالبيت. وكذلك فيه من الفوائد أن الإنسان إذا أراد أن يحرم بعمرة لا يحرم بها من داخل الحرم وإنما يخرج خارج الحرم، ولو كان ذلك جائزا لم يكلف النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن وعائشة أن يخرج إلى خارج الحج، فدل ذلكم على أن من أراد أن يعتمر من داخل الحرم عليه أن يخرج خارج الحج ويأتي بعمرة إذا شاء كما فعلت عائشة رضي الله عنها. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: فزدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلنا نحن.
كما تقدم، من احرم بالحج وحده مهردا او احرم بالعمرة والحج قارن، فالأفضل له إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفوف أن يجعلها عمرة، وأن يحل بالحج يوم التروية. نعم. ما دام النبي عليه الصلاة والسلام هو مشرع عليه الصلاة والسلام، وهو الذي عليه الصلاة والسلام يأتي الوحي، ها كفى ولو كان نية. ما دام النبي عليه الصلاة والسلام أمره له أن يفسخ نية ويجعلها عمرة. نعم.
الله
أكبر. نعم.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبي حتى رافعة ذي الحجة مؤمنين بالحج، فأمر أن يجعلها أمرا، فقالوا: يا رسول الله أي الحج؟ قال: الحج كله.
هذا كما تقدم، لأنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أي حل، يعني أحل له كل شيء، حرم عليهم الإحرام بكل شيء، لا من النساء ولا من النساء، ما دام أنه أخذ العمرة وتحلل فإنه يكون حلالا حتى يحرم بالحج يوم الثامن. نعم.
وعن عمر بن الزبير رضي الله عنهما قال: سئل أسامة في بيت وأنا جالس فيه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدير في نزله، فقال: كان يدير أنا، فإذا وجد نجوة النصر العام بفرق الصيف والنصر كذلك.
نعم. أعداد.
وعن عمر بن الزبير رضي الله عنهما قال: سئل أسامة في بيت وأنا جالس فيه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين جمع، فأخبر كان يسير معنا، فإذا وجد فجوة النصر ألعنه بفرصين والنصر كذلك.
يعني العنف هو دور الإسراع والتباطؤ، يعني ليس بالسريع وليس يعني البطء، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسير يعني على هدوء صلوات الله وسلامه عليه، ولم يكن يزاحم الناس ويشق على الناس كما يفعل أصحاب السيارات العامة. وعن هذا يدل على أن أفعال يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقب، والحلق أو التقصير، رمي جمرة العقب، والنحر أو الذبح، والحلق أو التقصير، وطواف البيت لمن كان الطواف قد سعى، والطواف السعي لمن لم يسعى مع طواف القدوم. هذه أربعة أعمال ترتيبها الأفضل على هذا: الأفضل أن يرمي جمرة العقبة، ثم ينحر أو يذبح، ثم يحلق رأسه أو يقصر، والحلق أفضل، ثم يطوف بالبيت ويسعى إذا كان على سعي. فإن قدم شيئا على شيئا، لو حلق رأسه قبل أن يرمي، أو نحر قبل أن يحلق، أو طاف قبل أن يرمي، فلا حرج كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الترتيب أفضل، ومن قدم شيئا على شيئا من هذه الأمور الأربعة فلا حرج كما بين النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابنا. ومنها أن موقف النبي عليه الصلاة والسلام هو هذا المكان، جعل مكة عن يساره ومن عن يمينه والجمرة أمامه ورماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. هذا هو الأفضل في رمي جمرة العقل. وكذلك الجمار الأخرى في أيام التشريق ترمى الصغرى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم ويسهل ويستقبل القبلة ويدعو، ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات متواليات يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم ويأخذ ذات الشمال ويستقبل القبلة ويدعو طويلا، ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ولا يقف عندها. هذا هو السنة. أما يوم النحر فلا يرمي إلا جمرة العقبة. نعم. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاث مرات، اللهم ارحم المحلقين، رواية اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، فقالوا المقصرين قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا المقصرين قال اللهم ارحم المحلقين، والرابعة قال والمقصرين. هذا يدل على أن الحلق بالموسى هو أفضل من التقصير، أفضل من التقصير. هذا واجب، واجب من واجبات الحج التقصير أو الحلق، لكن الحلق أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ثلاث مرات للمحلقين. هذا يدل على الرغبة في الخير، يعني حينما قصر شعره تقرب به لله تعالى وحلقه كله دل على رغبة في الخير الكاملة، فيكون له أجر عظيم. أما من قصر فقد قام بالواجب ولا حرج عليه، لكن خلاف الأفضل. نعم. هذا يدل على فوائد، منها أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يستطيع أن أحد لا حائض ولا نفساء ولا غير ذلك، يجب على جميع الناس. ومن الفوائد أن المرأة الحائض إذا طافت بالبيت طواف الإفاضة ولم يبقى عليها إلا الوداع فإن لها أن تنفث، يعني سقط عنها الوداع. ومن هذه الفوائد أن من لم تطف طواف الوداع طواف الإفاضة أنها تبقى ويبقى وليها معها، لأنه قال أحابستنا هي، دل ذلك على أنها لو كان طواف الإفاضة ما نظر النبي عليه الصلاة والسلام حتى تطف طواف الإفاضة، لأنه ركن من أركان الحج. ولهذا قال حينما بين النبي قال إنها فاضت يوم النحر قال اخرجوا، يعني أذن لها عليه الصلاة والسلام بالخروج. وفي قوله عليه الصلاة عقرى حلقة، يعني هذا قالوا بأنه من باب الدعاء الذي لا يقصد معناه، الدعاء لكن لا يقصد معناه. نعم. هذا يدل كذلك على أن طواف الوداع واجب من واجبات الحج. إذا كان الرجل حاجا المسلم حاجا لكن خفف عن المرأة الحائض، فإذا كانت المرأة حائضا فخفف عنها النبي عليه الصلاة والسلام وأذن لها بأن تنفر. أما هذا إذا طاف طواف الإفاضة ولم يبقى عليها إلا الوداع حينئذ يسقط عنها الوداع. نعم.
وعن ابن الله بن عمر رضي الله عنهما قال سألت الأبلاس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقيان من أجل
سقايته
من أجل سقايته فأذن له.
وهذا يدل على أن المبيت بمنى ليالي التشريق من واجبات الحج. الليلة الأولى ليلة الحادي عشر والليلة الثانية عشر واجب من واجبات الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لعباس في سقايته، فما دام أنه أذن فدل ذلكم على أن البيتوتة بمنى واجبة، لأنه حصل الأذن للعباس، فالبيتوتة واجبة. واجبات الحج ذكر العلماء بأنها سبعة: الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة ثالث، الرابع رمي الجمار، الخامس المبيت في منى أيام التشريق، السادس الحلق أو التقصير، السابع طواف الوداع. هذه سبعة واجبات، من ترك شيئا منها متعمدا فعليه دم، جبره بدم. قالوا: وأما أركان الحج فهي أربعة: الإحرام، يعني نية الدخول في النسك الإحرام، والوقوف بعرفة، لأن الواجبات الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، الوقوف بعرفة ركن، لكن امتداده إلى الغروب واجب، الامتداد إلى الغروب واجب. إذن الإحرام هو نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة الركن الثاني، والركن الثالث الطواف، والركن الرابع السعي، والسنن مع ذلك. فمن ترك ركنا لم يتم الحج إلا به، ومن ترك واجبا جبره بدم يذبحه لفقراء الحرم. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بدم لكل واحد منهما عظما، والمسدد بينهما وعلى مثل واحد منهما.
هذا يدل على ان السنه ان يجمع الانسان في مزدلفه، كما تم الجمع بعرفه بين الظهر والعصر، كذلك المزدلفه بين المغرب والعشاء. يؤذن المؤذن ثم يصلون ركعتين، ثلاث ركعات المغرب، ثم يقيم ويصلون العشاء ركعتين، ولم يسبح بينهما، اي لم يصلي بين المغرب وبين العشاء، يعني السنه، وانما اقيمت الصلاه وصلى صلاه العشاء ركعتين، هذا هو السنه. نعم.
باب المحدث
يأكل من الحمر. نعم.
فنزلنا فأكلنا بأمرنا، ثم قلنا أندخل بالله صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من بحرنا، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه عن ذلك فقال: منكم أحد أمره أن يحمل علينا أو أشار إلينا؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكلوا ما بقي من بحرنا. وفي رواية:
هذا في فوائد، منها أن المحرم لا يجوز له أن يقتل الصيد، ومنها أن المحرم يجوز له أن يأكل من الصيد الذي صيد من الحلال، إذا كان حلالا ولم يصد من أجله ولم يتعاون معه بحيث أشار إليه قال هناك صيد، فإنه يأكل منه، لا حرج في ذلك. ومنها تطيب نفس أنفس الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه قال: هل معكم منه شيء؟ والحديث الذي بعده يؤكد على أن المحرم لا يأكل من الصيد إذا صيد من أجله أو أشار إليه، يعني علم قال: انظر. إذا صيد من أجله أو أشار إليه. ولهذا جاء في بعض الروايات بعض الحديث صيد البر لكم حلال، يعني ما لم يعني صيد الحلال لكم حلال ما لم يصل لكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الخلاصة أن من قتل صيدا وهو محرم فلا يجوز له ولا يأكل من أحد، لا محرم ولا حلال، هذا واحد. إذا قتله محرم فلا يأكل منه أحد، لا الحلال ولا المحرم، بل هو مثل بيتا. أما إذا قتل الحلال الذي لم يكن محرما فهو على أحوال، إن أشار إليه المحرم أو دله عليه أو عانه هذا لا يأكل منه ولا يجوز له. أو صيد من أجله، قال أنا صيده من أجل أن أعطيه المحرمين، فإنه هذا كذلك لا يأكل منه كما في الحديث الآتي. نعم.
وعن أبي حزام الليلي رضي الله عنه أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا روشيا وهو بأحوال الثوب والدان، فرده عليه فلما رآه من وجهه قال إنا لن نرده عليك إلا أن نحر. وفي لفظ مسلم تهج حمار، وفي لفظ شبه حمار، وفي لفظ حج حمار. قال المصنف وجه هذا الحديث أنه أنه صيد لأجله ولا
هذا الحديث حديث الصعب وجه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو كما قال رحمه الله تعالى في الحديث الأول أن الصحابة أكلوا وهم محرمون من حديث أبي قتادة من صيد أبي قتادة رضي الله عنه، فهذا لأنه لم يصد من أجلهم ولم يشير إليه. أما في حديث الصعب وأن النبي عليه الصلاة والسلام رده إليه فهذا يدل على أنه صاد من أجل أن يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كما تقدم أن الصيد إذا صيد من أجل المحرم أو أشار به المحرم أو دل عليه فالمحرم لا يأكل منه، أما إذا لم يصد من أجله ولم يشر إليه فحينئذ لا حرج أن يأكل منه. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد والإعانة. وبهذا أنتهى كتاب الحج ملخصا مختصرا بهذه الأحاديث المختصرة، وأسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كتاب العبادات كما يذكرها العلماء من كتاب الصلاة والزكاة والصيام والحج، بدأ بالمعاملة التي يتعامل بها الناس، وبدأ بأول المعاملات وهو كتاب البيع والبيوع. البيع نعمة أنعم الله بها تبارك وتعالى على عباده، أباحه له سبحانه وتعالى وأحل الله البيع فحرم الربا، فكل شيء أحله الله تعالى هو نعمة على عباده، وكل شيء حرمه الله تعالى هو نعمة على عباده أن صرفه عنه صرفهم عنه، لأنه لا يحرم شيئا إلا فيه ضرر للعباد في معادهم وفي مآلهم وفي دنياهم وأخرى. والبيع مأخوذ باللغة من أخذ شيء وإعطاء شيء، قيل هو مأخوذ من مد البع للأخذ والعطاء، وهو بالحقيقة
أخذ الأخذ والعطاء لمال من جهة التمليك والتصرف. ولا شك أن هذا الكتاب ذكر به المؤلف رحمه الله تعالى الأحاديث المتفق على صحتها في صحيح البخاري ومسلم، فبدأ بالخيار. يذكر العلماء بأن هذا خيار المجلس، فخيار المجلس إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهم من خيار ما لم يتفرقا. وهذا من نعمة الله تعالى على عباده. قد يكون الإنسان يندم أو قد يتراجع، فإنه ما دام في المجلس مجلس العقد له أن يرجع عن البيت ولا يمضي. هذا من رحمة الله تعالى بعباده وتيسيره عليهم حتى لا يندم الإنسان على شيء اشتراه. قال: وكان جميعا أو يخير أحدهم الآخر. هذا يدل على أنه لو قال بعتك هذه السيارة بشرط ألا خيار بيني وبينك، أو يخير أحدهم الآخر، بمعنى أنه يخيره قال: أنا بعتك هذه البضاعة بشرط ألا خيار بيننا، وأن البيع قد مضى. فإذا وافق الطرفان على أنه لا خيار فقد وجب البيع كما في هذا الحديث. قال: فإن خير أحدهم الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، يعني اشترط ألا خيار. وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيع كذلك، لو لم يكن لا شرط ولكن تفرق بالأبدان فإن البيع قد وجب. والخيار ذكر العلماء بأنه أنواع من خيار المجلس الذي بين المتعاقدين، ومنها خيار الشرط، يقول: أشتري منك بشرط أن أجرب هذه السلعة وأفكر بها 3 أيام أو 4 أيام أو غير ذلك على حسب الشروط التي بينهم. خيار هذا يقال خيار الشرط. وخيار العيب، بحيث لو وجد فيها عيبا واضحا بينا كتمه عليه صاحب السلعة فإنه حينئذ بالخيار، إن شاء أمضى وإن شاء علي فسخ البيت. الخلاصة أن هذا من أنواع الخيار التي شرع النبي صلوات الله وسلامه عليه بتوفيق وتيسير من الله سبحانه وتعالى. وحديث حكيم رضي الله عنه الثاني فيه فوائد، منها أنه يدل على ما دل عليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وأن البيعان بيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا. ومنها أن الإنسان إذا صدق ببيعه وشرائه يبارك الله له فيه ويسر له سبحانه وتعالى أموره. ولهذا قال: فيصدق وبيع، لم يكذب. بعض الناس يقول سيمة السلعة بكذا وربما حلف على ذلك. النبي قد قال عليه الصلاة والسلام: 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم يوم القيامة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: المسبق إزارة والمنام والمنافق سلعته بالحلف الكاذبة. فإذا كان يكذب في بيعه وشرائه هذا لا يبارك له به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن صدق وبين، صدق في بيعه وشرائه وبين أي البائع، وكذلك المشتري إذا بين المشتري العيب، إذا كان فيها عيب أو فيها نقص بينه ولم يخفيه ولم يدلس عليه. فهذا قال: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما وإن كتم وكذب. هذا يدل على أن الكتم، كتم العيب في السلعة وكتم يعني الأمور التي تقلل من شأنها ويقلل البركة، بل يمحق البركة. وكذلك الكذب بأن يكذب يقول إنها جيدة أو إنها سيمت بكذا أو كذا، هذا يدل على أن البركة قد محقت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. اللهم صل وسلم على النبي.
باب ما نهى الله عنه من البيوع.
التاجر الصادق الامين كما ذكر العلماء يحشر يوم القيامه مع الصديقين والانبياء والشهداء. واذا يكون في حديث يحتاج الى النظر، لكن هذا هو المعنى، ان الصادق في بيعه وشرائه يعني يكون مع اهل الايمان والتقوى، لان البر صدق يهدي الى البر والبر يهدي الى الجنه. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الكذب يهدي الى الفجور والفجور يهدي الى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالانسان يصدق ببيعه وشرائه، وعليه ان يعتقد بان الارزاق والتوفيق بيد الله تعالى. الناس لا يعطون ولا يمنعون، واذا صدق مع الله فهو يتعامل مع الله تعالى، والارزاق بيد الله سبحانه وتعالى، والبركه بيد الله، والاعانه بيد الله. هكذا ينبغي المسلم ان يعتني بهذه الامور. نعم.
فلما نهى الله عنه من البيوع عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنافسه وان يضرب الرجل ثوبه من بيته الى الرجل قبل ان يمنح الربا او يضرب اليه، ونهى عن المنافسه والمنافسه لمس الرجل الثوب لا يضرب اليه.
هذا من البيوع المنهي عنها. البيوع المنهي عنها كثيره، لكن المؤلف رحمه الله تعالى اقتصر على الاحاديث التي وردت في صحيح البخاري ومسلم المتفق على صحتهما، ولا في السنن والاحاديث الكثيره المسانيد من البيوع الكثيره التي نهى النبي عليه الصلاه والسلام عنها الكثير. والخلاصه ان البيع المنهي عنه هو ما نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام. فمن هذه البيوع هو بيع المنامله، بأن يقول أي ثوب نبذته إليك أو رميته إليك هو لك بكذا، هذا بيع المنافلة. فقسر المؤلف رحمه الله تعالى هنا، ويطرح الرجل ثوبه في البيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، هذا في المعنى. وكذلك بيع الملامسة، بأن يقول أي ثوب لبسته لك فهو بكذا، أو بالظلمة تلمس أي ثوب ولك بكذا، هذا من باب المخاطرة. قد رأيت بعض الشباب مثلا يعني يلامس يبيع يعمل بيع الملامسة، يعني مثلا يمسك ساعة الشخص بيده ويجعل ساعة عليه يقولها بعد، هذا من بعد بيع الملامسة.
نعم.
أو قام ما أدري والله عن طريقتهم. الخلاصة هذا من بيع الذي فيه غرض وفيه الجهالة الذي لا ينبغي المسلم أن يتعامل به، لأن هذا فيه غرض وفيه جهالة. قد يقع الإنسان في شيء بثمن كثير وهو يعني لا يساوي، أو يشتري بثمن قليل وهو أغلى من هذا، هذا فيه جهالة فيه غرض فيه غرض. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن للناس ما يعود عليهم بالنفع في الدنيا والآخرة، ويبعد عنهم الغرض والتدليس والغبن في هذه الأمور. هذا بيع الملامسة وبيع المنابذة، هذا من البيوع المنهي عنها التي نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تذكروا الركبان ولا يجب بعضكم على بيعكم ولا يجب بعضكم على بيعكم ولا تنجس ولا تنجس ولا يجب ولا يجب حاضر الربا
ولا نعم
ولا يجب حاضر الربا
ولا يجب نعم
ولا يبع حاضر لمن ولا تسرق ولا تسرق إبل
ولا تسرق ولا تسرق ولا تسرق نعم
ولا تسرق إبل
نعم
ولا تسرق إبل ومن ومن انتهى فهو بخير النظرين بعد أن يحجبها يقوم بها مسكها وإن صدقها عبدها وصاع من نظر وفي ذنب وهو بالزكاة ثلاثا.
هذا من البيوع المنهي عنها، هذه البيوع منها. لا تلقي الركبان، تلقي الركبان يعني يذهب أهل السوق التجار ويتلقى الركبان الذين قد ركبوا على إبلهم أو على سياراتهم قدموا ببضاعاتهم من الأسواق، فيتلقونهم من الطرقات ويشترون منهم قبل أن ينزل السوق. وهذا فيه النهي والركبان حتى ولو كانوا على الأقدام، لكن هذا من باب التغليب، فإن هذا فيه النهي من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الذي قد قدم من بضاعته أو تجارته يريد أن ينزل بها السوق قد يؤمن في الطريق وقد يشتري منه قبل أن يعلم السعر في السوق، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تلقي الركبة، فلا يتلقى المسلم الركبة، كما نهى عليه الصلاة والسلام عن تلقي الجلب، يعني الذي يجلب أغنامه إلى الأسواق فيتلقى يعني من يبيع ويشتري من التجار والسماسرة يشترون في الطريق، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وبين أن هذا إذا باع قبل أن ينزل السوق فهو بالخيار، إذا قدم السوق ووجد السعر يختلف فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام الخيار، إن أحب أمضى البيع وإن أحب فسخ، فلا يجوز تلقي الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، البيع بيع المسلم على بيع أخيه وكذلك الشراء على شراء أخيه لا يجوز، لأن فيه ضرر للمسلم، فالبيع على البيع كان تشتري سيارة مثلا ب10,000 ريال مثلا، فيقول شخص آخر عندي لك مثلها بأقل، هلا باع على بيع أخيه، باع على بيع أخيه فلا يجوز هذا البيع، كذلك الشراء على الشراء، كان يشتري إنسان سيارة ب10,000 فيقول الآخر أنا أشتريها منك ب10,500 زيد اشترى على شراء أخيه، وقد ذكر العلماء أن الإنسان إذا كان لا يزال في يعني الإعلان السعر والحراج لا بأس بذلك، من يشتري من يشتري مثلا هذا يقول 50 هذا يقول 60 هذا يقول، لكن إذا وقف فإذا رأى بأن المشتري قد باع وقد أعطى البيعة فلا يجوز الإنسان أن يقول عندي فيها كذا وقد أطلق البيعة أو قد وافق، لأن هذا من الشراء الشراء، ما دام الأمر فيه سعة ما دام الأمر مفتوحا في البيت فيستمر يعني الحراج على هذه السلعة حتى يجد صاحبها ما يريد، لكن إذا أطلق البيعة أو يعني وافق وسكت رضي، فأي واحد يقول أنا عندي كذا اشتريت كذا، هذا من الشراء على الشراء، فلا يجوز البيع على البيع كما تقدم ولا الشراء على الشراء، ولا تناجش، النجح هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، يزيد في السلعة لا يريد شراءها، وهذا يحصل على نوعين، بعض الناس يزيد في السلعة من أجل أن يضر المشتري، وبعضهم يزيد فيها من أجل أن ينفع البائع، هذا كله لا يجوز، لا من أجل هذه النية ولا من نية الأخرى، وإنما لا يزيد في السلعة في قيمتها إلا إذا أراد أن يشتريها، فإن لم يكن كذلك فهو قد وقع من النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لبائع، لا يبيع الحاضر الذي في البلد لصاحب البادية، لأن في الغالب أن صاحب البادية الذي يقدم بشمله أو بإقطه أو بغنمه أو إبله أو بضاعته يبيع في الحاضر في البلد، فالغالب أنه يساعد الناس حتى يرجع إلى بلاده مسرعاً.